الدوحة، لؤلؤة الخليج الساطعة، على ضفافها إلهام وجمال وسح. نهل منها مبدعون فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية، فكرا وفنا وأدبا.
بودكاست إذاعة قطر.
على ضفاف الدوحة تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.
كان السؤال جسر عبور ضيفتنا إلى البحث، وكان الشغف بالمعرفة أريكة المتعة حين تصل أو تكاد. التقطت من كل منعطف في الحياة جماله وامتنت له، وألقت بظلاله على التحديث في المجتمع القطري. الدكتورة جهينة سلطان العيسى، أستاذة علم الاجتماع، تسجلها الوثائق القطرية بوصفها أولى القطريات الحاصلات على درجة الدكتوراه منذ قرابة النصف قرن. عندما نبحر في ذاكرة الدكتورة جهينة في كل المعطيات، في مشهد النشأة الأولى ومكونات الشخصية، ماذا نقول؟
نبدأ بطفولة مبكرة. كنا عايشين في منطقة الجسرة. في هذه المنطقة كنا ساكنين في دار الاعتماد البريطاني، حيث كان يعمل والدي مساعداً للمعتمد البريطاني.
لما كانت قطر تحت الحماية البريطانية.
تحت الحماية البريطانية، نعم. يعني في أوائل الخمسينيات. وكان البيت مقسوم إلى ثلاثة أقسام. دور الأرضي مقسوم قسمين، كان سكننا إحنا. والجزء الثاني كان مكاتب المعتمد البريطاني وإدارته. والدور اللي فوق الثاني كان سكن المعتمد البريطاني. كان قدامنا مباشرة حاليا الديوان الأميري ومسجد للشيوخ. فبالتالي كانت مساحة شاسعة، وعلى يد اليمين وأنا من البيت كان البحر. كانت الفرضة صغيرة جنب البيت. وقت المغرب كان يتمشى فينا والدي على البحر، وكان لنا ارتباط كثير كثير بالبحر. نحب البحر. تعلمنا من الوالد الله يرحمه حب الحداق، نطلع معاكل دايما نصيد سمك.
صدتي سمك دكتورة؟
وايد وايد. وحتى أي مكان نسافر فيه وفي بحر لابد إن نروح حق مكان محدق، لازم نصيد سمك. يعني هاي جزء من هواياتنا ومن حبنا، يعني دي الشيء نمارسه بحب جميعا، أعتقد أنا وكل أخواني وخواتي. المنطقة كانت هادئة، البيوت كانت قريبة من بعض. كنا يمكن إذا حين أتصور أول شارع الريان، أو اللي حين سموه طريق الريان أتصور، فكان شوية معبد، لم يكن معبد كليا. وأيضا من ذكرياتي في هذه المرحلة، والدي طبعا يحب الكرة، وكان في فريق للكرة يلعب معه. كنا في منطقة براحة كبيرة قدام بيت الشيخ سحيم بن حمد الله يرحمه، وهناك في ذي الساحة كانوا يلعبون الكرة. كان يأخذني معه، وأتذكر من الذكريات اللي راسخة في ذاكرتي إنه هو كان بشتة، وكان دايما يطوي الجاكيت ماله وحطه على حصى صغيرة وقعدني عليها.
عجيب دكتورة. حضرتي مباريات كرة قدم؟
نعم نعم.
في الفرجان وكذي؟
في هذه ما كانت مباراة فريق، هاي مباراة يعني كأنها يعني بين فريقين، لكن من هو لا أعرف يعني. بس أتذكر أن هذه أحد الأشياء اللي في الذاكرة.
وعادي كانوا البنات يروحون مباريات؟
أنا كنت طفلة، ما كنت يعني قبل ما كنت جدا صغيرة، يمكن عمري 3-4 سنين. أتذكر المكان وأتذكر يعني الحدث كيف كان، يطوي الجاكيت وحطه وأقعد عليه على أساس ما أقعد على الحصى،
لأنه ما في نادي ما بالمعنى المفهوم الحديث.
لا، ساحة كذي مخططة وفيها عرضتين يلعبون فيها، في هل كانت مباريات رسمية أو كانت شباب يلعبون لا أدري، هاي جزء من الذاكرة، بس كانت راسخة هذه المناظر. الفرضة والشواع اللي موجودة والجوالبيت كانت أيضا في ذاكرتي، كانت جميلة. كانت الفرضة أصغر وأقرب، يعني قبل ما ينبني الكورنيش هاي أعتقد المنطقة دي تم دفنها وتطويرها، لكن كانت أصغر وكان حصى وكانت صغيرة الفرضة، يمكن فيها عدد قليل من الجوال بيت.
لما تمرين من الكورنيش الآن تستحضرين هذه الصور؟
إيه نعم، وحاول أتذكر المكان، وهي لحسن الحظ لأن الديوان الأميري قائم فأقدر أتصور وين المكان، يعني تقريبا، لكن ليس كما هو طبعا الآن، تطور وأصبح يعني كورنيش من أجمل الأماكن الساحلية اللي أنا اتصور شفتها، يعني خاصة لما يكون الجو جميل من أروع ما يمكن التمشي فيه، تشوفين انعكاس الأضواء من الجانب الآخر، هذه لم يكن موجودا. يعني منطقة الدفنة الجهة الغربية وين فندق الشيراتون لم تكن موجودة، فالآن لما تشوفين انعكاس الأضواء مساء وتشوفين التطور اللي حدث فيه فترة، يعني قولي خلال 40-50 سنة، تطور كبير حدث في الدولة.
الدكتورة، استحضار هذه الصور لحنين دائما عند الإنسان، صور أخرى ترافق هالحنين في المدرسة، الصديقات، المفاهيم الأولى اللي الإنسان يتشربها أيضا.
المدرسة، أنا بدأت التعليم قبل ما يبتدي التعليم النظامي في قطر للفتيات، بدأ 54، أنا قبل 54 أعتقد في سنة 52 أرسلوني والدي للبحرين عند جدتي للدخول في المدرسة، كان عمري 4 سنين، كان الدراسة تبدأ من التمهيدي، التمهيدي الأول والتمهيدي الثاني، وبعدين 4 صفوف ابتدائي. فالتحقت بالمدرسة هناك عند جدتي وعشت فترة، أول مدرسة أعتقد اسمها عائشة أم المؤمنين. بعد ذلك لما وصلت لرابع ثانوي اللي هو يعني الآن يعادل أول ثانوي، قرر والدي يلحقوني في مدرسة داخلية في مصر اللي هي الكلية الأمريكية للبنات.
دكتورة، قرار ابتعاثك للدراسة سواء في البحرين عن جدتك أو في القاهرة في مدرسة أمريكية وتلتحقين بقسم داخلي، نتكلم عن منتصف الخمسينيات، بدء اتخاذ هذا القرار الأسري في منتصف الخمسينيات، هذا وقت مبكر جدا، وقد تكون يعني وأنا أنظر لهذا الحدث من مسافة زمنية لا يبررها إلا الإيمان بتعليم الفتاة وضرورته،
الإيمان بتعليم الفتاة وضرورتها واهتمام والدي ووالدتي بتعليمنا، بحكم والدتي كانت مديرة مدرسة، والدتي درست خذت دبلوم معلمات من بيروت مبكرا في قبل في يوم الحرب العالمية الثانية، كانت الأسرة متعلمة، والدي متعلم، فبالتالي كان ضرورة عندهم أن نتعلم، وأنا الطفل الأكبر، أكبر الأولاد في ذيك الفترة. تعليم الفتيات في 54 لما بدأ التعليم الرسمي، كان أول في كتاتيب، وكان أشهر كتاب للسيدة الفاضلة أمنة محمود، وكثير من اللي التحقوا في كتاب السيدة أمنة محمود رحمها الله التحقوا بعدين بالمدارس النظامية، لأن هي أيضا كانت تعلمهم بعض مبادئ القراءة والكتابة على ما أذكر. نقطة، أنا لما كانوا قرروا والدي الله يرحمهم يرسلوني القاهرة، عمي اعترض، لم يوافق
على ابتعاثك منفردة.
إيه منفردة، قال ما عندنا بنات يتعلمون، كفاية عليها التعليم اللي عندها. والمفارقة الأكبر، أنا ذهبت درست ولما حصلت على الماجستير في مناقشة الماجستير حضر عمي الله يرحمه.
الله.
وبعد ما خلصت المناقشة يهنيني ويقول لي ما تتوقفين تكملين الدكتوراه. التغيير اللي يحدث في الإنسان، وهذه مثل ما تفضلتي الإبحار في عواصف، لكن كيف تتعاملين معها؟
ويثبت أيضا على الجانب الآخر دكتورة أن هذا المجتمع ليس مجتمع عصي على الفهم والتأقلم وتقبل المنجزات.
بالضبط.
المجتمع المصغر اللي عشتيه في السكن الداخلي، ماذا كانت أبرز عناوينه اللي لفتت انتباه جهينة حتى تتخصص في علم الاجتماع؟
قصة تخصص في علم الاجتماع ليست من المجتمع هذا، ولكن لها دور. كنا ناخذ مقرر اسمه علم الاجتماع في المدرسة في الصف الأخير، فمدرسة علم الاجتماع كانت دائماً تتحدى الطالبات، تتحداهم فكريا، وأنا ما كنت أحب المادة
علم الاجتماع
أبدا.
سبحان الله.
وبعدين درست ونجحت فيه، لكن المادة ما كنت أحبها. جينا نقدم حق الجامعة بعد الثانوي، وأنا المفروض أن أدخل الجامعة الأمريكية في القاهرة، يعني استمرار حق
امتداد للمدرسة،
امتداد للمدرسة وسهل القبول بالنسبة لي، لأن من لكن أنا فضل جامعة القاهرة.
ليش؟
بس كان المد القومي، وكانت الشعور أن أبي في جامعة عربية. أريد أن أدرس في جامعة عربية. وجامعة القاهرة بسمعتها ومكانتها العلمية يعني كانت بالنسبة لي أمل.
رغم أن أيضا الجامعة الأمريكية يعني ذات حضور تاريخي، لكن أنت توقفتي أمام كلمة المد القومي اللي كان مسيطر على الشعور في ذاك الوقت، وهو اللي حدد يمكن مسارك أو خيارك رجحه.
يعني الحس بالعروبة، عربيتي، أريد أن أكمل باللغة العربية، أريد أن تكون لغتي الأم هي الموجه في تعليمي، كان أحد الأسباب.
لكن الكسر الأرض كلم عربي الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح واصل كسل المكتاح الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح واصل كسل المكتاح فتحا يا عبد الفتاح
إن وقت اللي نقدم طلبات الالتحاق بالجامعة إنه حسب الاتفاق العائلي نقدم حق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وشون قلبتيها لعلم الاجتماع؟
حطيت الاختيار الأول كلية الآداب والاختيار الثاني اقتصاد والعلوم السياسية. إني أنا أرضيت الأطراف كلها ولم جاني القبول في كلية الآداب. جيت أنا في أول يوم حق الاختيار التخصصات لقيت شلة من الطالبات وش بتدرسون وش بتتخصصون وما إلى ذلك. واحدة قالت علم اجتماع. ما هو علم الاجتماع؟ قالت في كذا وكذا وكذا. قلت والله هاي جيد وياكم.
فاخترت علم الاجتماع
ودخلت القسم. أباء ومؤسسي علم الاجتماع هم أساتذتي الدكتور مصطفى الخشاب، الدكتورة حكمة أبو زيد الله يرحمها، الدكتور أحمد الخشاب، الدكتور محمد الجوهري، كانوا هؤلاء أساتذتي فتتلمذت على يدهم. إضافة أن في أنشطة داخلية مثل كان في أسر في الكلية، كان في أسرة اسمها أسرة الفارابي هاي خاصة لطلاب الاجتماع، فمن هالأسرة بدأنا في أنشطة اجتماعية وثقافية وأدبية وعلمية، هاي نمت عندنا الحس بقضايا المجتمع.
في ذيك الفترة وإحنا نتكلم عن 1965
إيه طبعا،
كيف كانت علاقتك بالمجتمع القطري في ذاك الوقت؟ كيف كنتي تتواصلين معه، مع أخباره، مع قضاياه، عناوينه الرئيسية؟
طبعا في ذيك الفترة ما كان في إنترنت، علاقتي كانت مع والدتي ووالدي عن طريق المكاتب الرسائل. فتصور الرسائل اللي تروح وتجي تأخذها على الأقل 10 أيام أسبوعين، ومكالمة أسبوعية كانت، ولين يوصل الخط ويفتح الخط مع القاهرة وألو يا ترنكو ألو يا ما أعرف إيش. لكن كنت أجي في الإجازات، إجازة نصف السنة اللي هي كانت اسمها إجازة الربيع، إجازة الصيفية جزء منها، فكنت علاقتي مستمرة. إضافة كان هناك أيضا مجموعة من الطلبة القطريين
في القاهرة،
في القاهرة في ذاك الفترة ما كانوا في كليتي لكن كانوا في كليات أخرى، فكنا يعني نتواصل بشكل أو بآخر.
هل كان في ما يشبه التجمع الطلابي مثلا نادي أو؟
كان في نادي للطلبة الوافدين وكان نادي نشيط جدا جدا وفي طلاب كثير.
هل هذا اليوم على هذه المسافة الزمنية البعيدة هل هو جزء من طبيعة المجتمعات الخليجية والمجتمع القطري تحديدا، يعني وهو المعني يعني المعنيين بالحديث عنه، هذه البساطة في العلاقات والنقاء في العلاقات وأنت ترينه أو تروينه اليوم، هل ما زال بنفس الشكل دكتورة؟
يمكن إلى حد ما. يعني العلاقات ليست يعني في المجتمعات الخليجية ولا في مجتمعنا بالذات على نفس الدرجة من البساطة التي كانت عليها. الحياة أصبحت معقدة من جميع الجوانب، وبالتالي العلاقات اختلفت وتغيرت ولكنها ما زالت كما هي، فيها الحميمية، فيها التواصل، فيها يعني أنا من متى ما شايفتك إلهام دكتورة إلهام؟
لا العفو من متى ما شايفتك أنا دكتورة يعني، وهذا نوثق للتاريخ، أنا كان لي شرف أن أكون إحدى تلميذاتك يعني في مقعد الدراسة في جامعة قطر من سنوات.
من سنوات
صحيح.
لما التقينا الآن هل كان في مسافة؟
لا أبدا.
فإذا هذه ميزة المجتمعاتنا، أن أنت مثل احنا حكينا العادي نقول كانت متعشى مع البارحة.
صحيح.
لما تلاقين شخص تعرفينه ما كأنك ابتعدتي عنه، وهذه الحميمية ما زالت موجودة، لكن يجوز المسافات بعدت، يجوز الحياة صارت أكثر فيها متطلبات أكثر، يعني الناس صارت تعمل، صارت الأطفال الأولاد احتياجاتهم الدراسية أكثر أكبر، البعد المكاني لدور، والناس عايشة في منطقة صغيرة. يعني أنا في طفولتي تربيت في الجسرة اليسرة، هناك الفريج ضيق، تعرفين البيوت كلها
متراصة ومتقاربة
وقريبة، تدخلين عادي من هالبيت وتطلعين من هالبيت. الآن عشان تروحين أي مشوار موعد عشان تتأكدين أنه موجودين أهل البيت وفي على استعداد يستقبلونك، لكن الحميمية ما زالت. في الأزمات تلاقين الناس ما زالت كما هي.
صحيح.
تقف، يعني احنا نقول حتى انفع رفيجك له بالصوت، ما زال المجتمع مع كل التغييرات اللي صارت هذه الجوانب الإيجابية موجودة
يعني
في تصور ولن تتغير، لن تتغير.
رهان جميل وجسور الدكتورة إن هذه الحميميات، المفردات الحميمية، أنها لن تتغير. يعني أنت راهني على ذلك في ظل عوامل كثيرة تدخلها المجتمعات وأنماطها نحو التغير بسرعة، كل شيء بسرعة يتغير. أنت تراهنين على أن في أشياء ما تتغير،
العلاقات ما راح تتغير. يعني حتى علميا تجدين أن العلاقات تقوى إلا في حالات نادرة أو قليلة، خلينا نقول اللي هي تضعف لأسباب،
مثل
أن تضعف حتى اختلاف الرأي أحيانا يضعف العلاقة. لكن مع ذلك ترجعين بعد فترة، إذا واحد يعيد حساباته ترجع العلاقات، قد تكون ليست بتلك القوة وليست بتلك الحميمية ولكن تبقى.
دكتورة، وأنت في مجتمع القاهرة، ما الذي حملته معك إلى مجتمع الدوحة؟
حملت نفسي. حملت نفسي، كنت في وسط الزملاء وزميلاتي يعرفون أن أنا فتاة قطرية، كانوا يشعرون أن أنا في من جاية من مجتمع يقدر العلم والتعليم، يقدر المرأة. هذه اللي حملت، أن أعطيت صورة إيجابية، أتصور أن أنا استمراري وتكمل دراستي إلى النهاية كان شيء إيجابي في تصوري بالنسبة حق الآخرين. يعني ما كان شيء سلبي بقدر ما كان يؤكد أن المرأة في قطر لها مكانة.
لو نرجع للمجتمع القطري في تلك الفترة وأطلب من دكتورة جهينة نماذج لتقدير المجتمع القطري للمرأة في منتصف الستينيات ومظاهرها، كيف كانت؟
تعليم الفتيات والاهتمام بتعليم الفتيات، التحاق أعداد كبيرة من الفتيات في المدارس، في معهد المعلمات اللي هو كان النواة الأولى للمدرسات القطريات اللي فيما بعد أصبحنا موجهات، وهذه لهم دور كبير في المجتمع.
معهد المعلمات هذه محطة مهمة في تاريخ قطر دكتورة جهينة.
مجموعة من طالبات اللي كنا في معهد المعلمات التحقوا بكلية التربية سنة 73، وتقريبا عدد يعني لا بأس به حصل على درجة الدكتوراه، وأصبحنا يدرسنا في الجامعة وأكاديميات وباحثات متميزات. هم كانوا من خريجات معهد المعلمات.
معهد المعلمات ضخ لكلية التربية اللي هي كانت النواة الأولى لجامعة قطر.
بالضبط. أيضا من لم يلتحق بالجامعة عملنا تعليمهم في الجامعات الأخرى عن طريق الانتساب، وأيضا أصبحنا نواة للمدرسات القطريات المؤهلات واللي فيما بعد أصبحنا موجهات ومديرات وإلى آخره.
هو جزء أصيل من عملية التربية بالضبط. والتعليم في البلد. سنة كم خدتي الدكتوراه دكتورة؟
دكتوراه 78.
وكنت أول قطرية؟
أول قطرية
تحمل درجة الدكتوراه،
وأول عضو هيئة تدريس قطري.
واو. وأول عضو هيئة تدريس في جامعة قطر.
نعم.
قطري. هذه خصائص مهمة ومحطات في غاية الأهمية والدقة. كيف كانت النظرة العامة لأول دكتورة، وكيف كانت نظرتك أنت لنفسك وللمجتمع في تلك المرحلة؟
هذه كانت محطة جميلة، لأن المجتمع فعلا قدر حصولي على درجة الدكتوراه بدرجة كبيرة. كانت الناس فرحانة فيني، فرحانة في دكتورة قطرية في وسط حتى بيئة العمل، حتى في الجامعة. كان وقتها كلية التربية، كنت وقتها أنا بديت أدرس وأنا عندي الماجستير، عندي طلاب ممكن أكبر مني كانوا في العمر، لكن علاقتي بهم كانت غريبة وقريبة. كانوا يثقون فيني لأقصى درجة، كانوا يعتبروني صديقتهم قبل ما أكون أستاذتهم. فكانت هذه دافع لي أن أنا أعطي، أتمنى أكون درست جيد.
فعلتي وأجدتي والله دكتورة لأجيال.
أتمنى أن اشتغلت في البحث، أتمنى أن أكون أبحاثي فادت المجتمع. هذا اللي يعطيني الامتنان والشكر لله اللي وفقني في هالطريق، أن أنا قدرت أؤدي الأمانة حسب ما أتصورها أن هي صحيحة.
دكتورة، وأنت تذكرين احتفالية المجتمع فيك وأنت تحملين شهادة الدكتوراه كأول قطرية، ثبت لمعة خاصة وبريق اكتسى وجهك.
أي صحيح، وما زلت لما أتذكر هذه الأيام أتذكر احتفال الطالبات فيني، احتفال الكلية فيني. أحد يجيب لي ورد، أحد بس يمر على المكتب يهنيني، هذه كانت تتأثر فيني، كانت وما زالت.
إنسي في قلبي أمل، إنسي في عيوني أمل، إنسي في قلبي هنا، إنسي في عيوني أمل، إنسي في عمري هنا. زادت
لما أتذكر هذه اللحظات أتذكر أن هي فعلا كانت تحسين أن أنت مميزة في هالمجتمع. يعني أنا أتذكر دكتورة في أحد اللقاءات مع أحد كبار السن سئل عن ماذا يريد من ابنته، هل يرغب بأن تكمل تعليمها؟ قال نعم، أريدها أن تصبح دكتورة مثل بنت سلطان سيف. وأتذكر هذه اللقاء، يمكن حتى عندكم مسجل في الإذاعة.
شقد جميل المجتمع اللي يعتز بنساءه وبشبابه بشكل عام، وخاصة في موضوع المرأة. يعني احنا نتكلم عن هذا الاعتزاز دكتورة جهينة في مجتمع تقليدي.
صحيح.
وهذه لها قراءتها من قبل عالمة وباحثة في علم الاجتماع.
هذه جزء من نمو المجتمعات، أن المجتمعات تتغير نحو الأفضل. إذا كانت تعطي للتعليم أهمية بغض النظر ذكر أو أنثى، فإن هذا المجتمع له رؤية تنموية محددة واضحة، واضحة المعالم. لذلك تقدير المجتمع وتقدير الدولة للتعليم وتعليم الفتيات هذه شيء يعني يستحق الإشادة به، وأنا أجده في نفسي أن أنا التعليم اللي حصلت عليه وإمكانيات اللي موجودة في جامعة قطر، الإمكانيات اللي كانت البحثية.
دكتورة، المجتمع بشكل عام كان متعطش للكشف عن قدراته الحقيقية وعن وجهه المتطلع لحضارة والتقدم والمدنية بشكل كبير في قطر.
نعم، كان وما زال. طبعا هذه أيضا بعد يعود على الأفراد نفسهم يعني، لكن الغالبية تجدينها تسعى إلى إظهار الصورة الحقيقية للمجتمع القادر على العطاء، القادر على التصدي لما حوله، مواجهة المواجهة. يعني أنت الشباب القطري اليوم تجدينهم غير الشباب القطري اللي من جيلي أنا، عندهم الطلاقة اللغوية، عندهم حرية الحركة، لكن اللي في جيلي أنا أو حتى الجيل اللي قبلي، يعني طبعا أنا كان قبلي مجموعة حاصلة على البكالوريوس من الشباب، يعني أنا أول سيدة يمكن، لكن ما زالوا يعطون وما زالوا يعني طموحين وحاسين الحس الوطني موجود.
دكتورة، الدوحة كأي عاصمة فيها مناطق تتنفس منها الثقافة في بداياتها، أشكال أنماط، كيف تصفين الدوحة في منتصف الستينيات بدايات السبعينيات؟
في بداية السبعينيات يمكن أكون أكثر صورة أكثر واضحة لدي، كان كلية التربية كانت هي في ذاكرتي، هي بدايات النشاط الثقافي بالنسبة لمعرفتي أنا الذاتية، لأن ذيك الفترة اللي استقرت فيها في قطر كان الموسم الثقافي لكلية التربية والذي أصبح فيما بعد لجامعة قطر من أكثر المواسم الثقافية نشاطاً، كان يدعو كثير من المفكرين، الأدباء، الشعراء، المسؤولين الرسميين، كان في أنشطة كثيرة وقتها.
كان في إقبال طلابي عليه؟
كانوا يحضرون الطلاب، وكان في أيضا برنامج يعني ثقافي داخلي في الكلية للطلاب، وأيضا كان الطلاب يساهمون فيه، محاضرات للطلاب عامة، خاصة لما يكون أحد الشخصيات اللي يعني لها سمعة بين الطلبة أو صيت بين الطلبة، مثل شعراء مثل محمد الجواهري لما جاء، كانت أمسية شعرية من أروع الأمسيات. كان جاء وقتها رئيس فرنسا جاسكار دستان،
فاليري جاسكار دستان. شون كان استقبال الطلبة لأحداث كبرى والالتقاء بشخصيات كبيرة في المشهد الدولي أيضا؟
كانوا مساهمين وكانوا فعلا يعني تحسين فيهم حبهم للأمسيات أو الندوات أو ما إلى ذلك، كانوا فعلا الطلاب متشوقين وكانوا يساهمون ليس بالحضور، أيضا في التنظيم، في طرح الأسئلة على والمحاضرين، فكان لهم دور. وحتى أنشطتهم يعني يمكن نشاط بالنسبة حق كلية التربية البنات، في نشاط رياضي كان متميز، كانت الفرق.
كيف دكتورة؟
كان في عندنا فرقة لكرة الطائرة وفرقة لكرة السلة، يحضرون معنا من مدارس أخرى أجنبية، من كانت المدرسة أفتكر في مسيعيد، مدرسة النرويجية.
نرويجية
يلعبوا معنا مباريات مع في
وفي الدوحة كوليج.
لا كانوا بس قبل. اللي قبلها قبل الدوحة كوليج كانوا هذه اللي في مسيعيد، كانت في أنشطة جميلة، كان الطالبات والطلاب والطالبات يعني من جهة كانوا فعلا نشيطات وينظمون احتفالاتهم.
في ذاك الوقت كنت تدرسين بنين وبنات؟
اي نعم، كنت أدرس البنين والبنات
في ذاك الوقت.
من ذاك الوقت.
وكنت تلاقين هذا الفخر والاعتزاز ببنت قطر قطرية أول حاصلة على درجة الدكتوراه من الجنسين؟
ويمكن من الذكور أكثر. كان
جميلة،
كنت أحس فيه. وما زال بعض الطلبة يتواصلون معي.
جميل جدا، يعني الإنسان إن لم يكن يعني يحصد هذا الاعتزاز والتقدير من بلده، فأعتقد بعد ذلك أي تميز أي تقدير ما يكون بنفس النكهة دكتورة.
أتصور ذلك، أتصور يعني إذا ما كان في تقدير محلي من مجتمعك إذا لا قيمة لأي عمل تقومين به، لأن أنت أولا الإنسان لا يقوم من أجل التقدير، العمل ليس من أجل التقدير. عندك قناعة أن أنت عندك واجب يجب أن تؤدينه بالصورة التي أنت تتصورين أنها مثالية أو على أعلى درجة من تمكين. إذا لم تستطيع ذلك فإذا تتساوى الأمور.
صحيح، لكن حين يحدث هذا التقدير فأكثر ما ينشد الإنسان أن يكون من أبناء بلده، غير أن كان لك تقدير بين الشباب والشابات وكنت وما زلت. يعني أنا أيضا علي أن واجب أخلاقي ووطني أن أثبت أن أنت ما زلت واحدة من الرموز التي يتطلع لها الكثير من أبنائنا في قطر اليوم. حصلت أيضا على تقدير الدولة دكتورة، تم تكريمك في جائزة الدولة التقديرية أيضا، وهذه لفتة رسمية مهمة أيضا للدور الذي قمت به.
جائزة الدولة التقديرية وتقدير من الدولة على إنتاجك العلمي، الدولة تقدر ما قمت به، وكانت هذه أيضا محطة هامة في حياتي لأن أول قطرية تحصل على جائزة ومن جامعة قطر.
صحيح.
يعني من الأعضاء من أعضاء هيئة التدريس جائزة الدولة التقديرية سنة 2006.
صحيح،
أتذكر كنت عريف الحفل مقدم الحفل. الحين ابتديت الشريط يرجع وأتذكر من كان موجود.
صحيح،
وهذه ما كانت أول جائزة أنا حصلت على جائزة يمكن الناس كثيرة تنساها أو ما تذكرها، اللي هي جائزة البحث العلمي من مؤسسة الكويت للبحث العلمي سنة 80.
أمضي بلادي درب الحقيقة والجمال، بعلمي فضل اجتهادي نرقى في نور الله للكمال. أمضي تمضي بلادي درب الحقيقة والجمال، بعلمي فضل اجتهادي نرقى في نور الله للكمال. انتي معنى حياتي وانتي يا مالي والوجود، وانتي فخري بذاتي مجد تعلى للخلود. اسمى معاني هالحياة
وانتي فرحي وجهادي احيا عشانك وفنا سعيد.
غني غني صوتي بلادي مثل الصباح الغالي الجديد.
دكتورة، وإحنا نتكلم اليوم مع قامة وضعت بصمتها في مجتمع متغير بشكل جميل، يعني أنا أعتقد يمكن المجتمع القطري ثمة عوامل مهمة أدت به للتغير من مرحلة إلى مرحلة، وبشكل خليني أقول إن الإيقاع كان فيه اتزان الحقيقة في عملية التغيير في قطر.
يعني أنا كمراقب متخصص في مجال في هالمجال أجد أن التغيير اللي حدث في قطر لم يحدث سريعا، ولم تحدث أي الطفرات اللي حدثت في مجتمعات أخرى التي ترتبت عليها انتكاسات. إحنا التغيير عندنا مشى بخطوات مدروسة ودقيقة، وكل خطوة تترتب عليها خطوة أخرى. إحنا مثل لما توزير السيدات، إحنا من الدول الخليجية الأولى اللي كان عندها وزيرات.
أول وزيرة كانت المرحومة الشيخة المحمود، وزيرة التربية والتعليم،
وبعد ذلك تابعت الدول الخليجية الأخرى في سفيرات. عندنا احنا بدأنا من الدول الأولى، لكن كل شيء كان مدروس. احنا ما عندنا، يعني يمكن ملاحظة عندي أنا خاصة بي، أن الإنسان القطري إنسان متواضع، لا يحب الظهور، لا يحب الظهور. يعني مبدأ الغالبية دع الأعمال تتكلم عن نفسها، لا ينتظر إعلان في الجرائد أو في الصحف أو في التلفزيونات أو وسائل الإعلام الحديثة الآن، لكنه تترك الأشياء تتحدث عن نفسها. ونلاحظ هذه في الثلاث سنوات الأخيرة. يعني أي مراقب للمجتمع القطري لا يستطيع أن يقول إلا أن هذا المجتمع متماسك يسير نحو خطى مرسومة ودقيقة، بخطى ثابتة بإذن الله.
دكتورة، أنت ذكرتي أن فعلا الإنسان القطري إنسان متواضع بالمجمل، ما يحب يكون تحت الضوء بشكل مباشر، وهذا يعني في هذه الفترة ربما أكثر من غيرها. وأنا أرصد يعني الشخصيات في البلد، ثروة البلد، الإنسان، حتى نقوم بالتوثيق في هذه المرحلة، أصطدم بهذا الأمر كثيرا، كثر يخجلون أن احنا نسلط الضوء على شخصياتهم، رغم أننا نسلط الضوء على الشخصيات لأنها جزء من حركة المجتمع. وبالتالي أنا هدفي أيضا أن أنا أرصد حركة المجتمع، فهذا أيضا مما يعيق عملي دكتورة.
هو ما يعيق العمل، لكنه هو طبيعة المجتمع كذي، طبيعته أنه مجتمع هادئ، وهذه أيضا من خصائص المجتمعات اللي الساحلية. السواحل مع أنها هي منفتحة، ميزتها أنها هي منفتحة
صحيح،
لكن انفتاح بحدود، ليس ضيقا وليس واسعا.
هذا يعود لأي جزئية؟ يعني أكيد مش لطبيعة المكان، لأن دائما المدن أو الدول الساحلية أكثر حركة، إحنا هادين، يعود لأي خاصية؟
خاصية يمكن الصحراوية تجذبنا،
رغم أن إحنا محاطين بالماء من ثلاثة جهات،
من ثلاث جهات، لكن أيضا الصحراء أيضا يمكن لها تأثير أكبر،
السكون، الهدوء،
الهدوء.
إحنا حتى لما نقعد على البحر دكتورة جهينة نرصد حركة الموج الهادئة.
بالضبط، في كل حياتنا هي طبيعة الشخصية القطرية، هي طبيعة هادئة. يعني حتى لما تروحين أي مكان ما تشوفين الصراخ.
صحيح.
أنت طالعي مثلا المجتمع الأمريكي، لما يفرحون الكل يصارخ والكل احنا ما عندنا، احنا حتى فرحك بهدوء. فهاي طبيعة المجتمع. في ناس تقول لا هاي خجل، لا ليس خجلا، ولكن الخجل ان انت تنزوي ولا تشارك. انت تشارك ولكن برقة بهدوء، انا موجود وغير مزعج.
هذا يمكن شوي ياخذني دكتورة الى رصدك لعوامل التغيير في المجتمع القطري من عقد إلى عقد، يعني خلينا نقول من الستينيات إلى السبعينيات، ثمانينيات، في التسعينيات، في الألفية الجديدة. ما هي العوامل التي رصدتها ولها أثر في متغيرات المجتمع؟
العولمة، العولمة خلت الدنيا كلها تتغير. أصبحنا نعيش في قرية كبيرة، نتواصل. يمكن في البداية قلت لك عشان أتواصل مع والدي ووالدتي الله يرحمهم برسالة تصلني بعد أسبوعين أو عشرة أيام، الآن في لحظة واحدة
صحيح
تصل مع أي مكان. أصبحت العالم متشابك شئنا أم أبينا، ولكن باختيارنا نحن نختار نتغير بالطريقة التي نراها. أنا لما تين تقولين لي تعالي نطلع على البحر، بطلع معك على البحر لكن بطلع بالطريقة اللي تناسبني. فهني أنا أتغير، أنا هني عندي المخ، يعني كل اللي ليس مظهري وليس شكلي وليس لبسي هو الذي يحددني، إنما ما كيف أفكر وبما أفكر والإطار اللي أفكر فيه.
طيب لو خذنا محور من المحاور ورصدنا حركة التغير فيه، المرأة، المرأة في الستينيات عنها في السبعينيات في الثمانينيات في التسعينيات حتى اليوم في قطر، مشهد المرأة دكتورة كيف تغير وما هي اتجاهاته نحو التغيير عناوينه؟
هي مشكلة دائما نفكر أن نتغير بدرجات، التغيير ليس درجات.
كيف يأتي وكيف نعكس ذلك على المرأة مثلا؟
التغيير اللي حدث المرأة مثل ما تغير المجتمع هي عنصر إنسان. يعني التغيير اللي حدث هو حدث الإنسان القطري، هذا التغيير اللي
بما
حدث
فيه المرأة.
بما فيه المرأة، والمرأة عنصر. المرأة يعني من البداية في كل المجتمعات ليس في قطر، على مستوى العالم ككل في جميع المجتمعات هي محور الحياة، الأم مدرسة. إذن فمدرسة كيف؟ أمنة محمود مطوعة ولا الموجهة سين؟ هي المدرسة. فالمرأة مع التغيير الإمكانات اللي حدثت الآن حصلت في المجتمع هي ساعدتها أكثر. يعني أول شيء لما نشوف في البدايات كان مجال العمل بالنسبة للمرأة ضيق، تعليم، صحة،
حتى الصحة
يعني بعد
بنسبة قليلة. يعني
الآن المجالات كلها مفتوحة، عندك المهندسة، صحيح، عندك الطيارة، عندك الطبيبة، عندك كل المجالات. ليش انفتح أمام هالمجال؟ عن طريق ماذا؟ التعليم. ومجالات العمل مفتوحة، ما فيش قيود. يعني ما يقول لك هل وظيفة محددة للذكور أو للإناث، هالوظيفة لما يعلن عن الوظائف وظيفة سين شاغرة،
صحيح،
ما يقول
بدون
الجنس.
تحديد الجندر،
بدون يعني الجنس. فإذا هذه التغير الطبيعي اللي حدث.
هل تذكرين مثلا في مرحلة من المراحل سادت في المجتمع لا مثلا لعمل المرأة في مكان معين أو مجال معين؟
يمكن كان في فترة عند فئة من الناس، لكن الدولة كانت حريصة. الدولة، أنا دائما أقول الدولة لها دور، أنها لم تقف عائقا أمام عمل المرأة في أي مجال، ساعدتها.
رقبتي هذا بشكل حثيث دكتورة؟
نعم، وجدت ما شفت أحد أنه قالوا لا رسميا ممنوع تشتغل ذا العمل.
في كل مراحل تطور الدولة
في كل مرحلة
لاحظتي هذا؟
في كل مرحلة، وكانت الأشياء خاصة بالأفراد نفسهم، ناس أشياء عائلية عندها كانت تمنعها من العمل في هالمجال، لكن الآن أصبح الناس، المجتمع تغير، المجتمع نظرته نظرته ليس للمرأة ولكن نظرته للعمل تغيرت. نظرة المجتمع للعمل هي التي تغيرت، فبالتالي لم يعد هناك عامل الجنس هو السبب.
وكأننا نتحدث عن مظلة من متغيرات الثقافة والوعي لتقبل كل المستجدات في المجتمع.
فعلا.
فيما يتعلق بعمل المرأة، ذكرتي أن الدولة بكل مراحلها وكل فتراتها التاريخية كانت داعم، هل هذا أمر طبيعي؟ يعني وكأن الدولة تقود المشهد، هل هو أمر طبيعي أن الدولة توجه ولا أن المجتمع يخلق حالة فيرفعها؟
الاثنين مطلوبين، مطلوب حراك مجتمعي ومطلوب حراك رسمي
قرار.
فالاثنين يعني متماشيان، لابد أن يكون الاثنان. لما يكون القرار رسمي والناس رافضة لن يكون له نتيجة إيجابية، والعكس صحيح. فالاثنين متداخلان ويسندان بعضهما البعض، متساندان. خلينا نقول يمكن درسناك التكامل الاجتماعي، هذا هو التكامل والدور الوظيفي.
تذكرين أول يوم عملتش دكتورة؟
أنت تدرين أنا وين اشتغلت أول مرة؟
لا.
أول عمل لي اشتغلت وزارة التربية.
من كان وزير التربية في ذاك الوقت؟
كان الله يرحمه الشيخ جاسم بن حمد.
سنة كم؟
سنة 72 أتصور. أول وظيفة كانت مشرفة التعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم، وبعد ذلك 73 تعينت معيدة في كلية التربية. اشتغلت بالليسانس وكنت وقتها أحضر الماجستير. لما فتحت كلية التربية تعينت معيدة وحصلت على الماجستير سنة 75، فتعينت أستاذ مدرس مساعد. بعد ذلك الدكتورة 78 صرت مدرس
في جامعة قطر.
في جامعة قطر، واستمريت في جامعة قطر.
ربما كنت من أوائل النساء اللاتي عملنا أيضا. تذكرين في تلك الفترة معاك من في التربية والتعليم؟
في التفتيش كانت معاي صديقتي وأختي الدكتورة لطيفة الحوطي، هي كانت مفتشة، وكان وقتها اسمها مفتشة وليس موجهة للعلوم. كانت معاي الدكتورة لطيفة في التوجيه.
غير الدكتورة لطيفة الحوطي من تذكرين كان في موجهات؟
قطريات ما كان في حد، لأن المكتب التوجيه أنا أعرف من فيه يعني أتذكرهم.
فكنتي أنت ودكتورة
أنا
لطيفة؟
أنا ولطيفة كنا بس فقط.
دكتورة جهينة كنتي تسوقين؟
كنت أسوق.
وحصلتي على الرخصة بسهولة؟
بكل سهولة طبعا، لكن كنت بعد التدريب وامتحان قيادة سيارة وحصلت على الرخصة سنة 70، ومن تاريخها وأنا أسوق.
ما كان في مضايقات تسوقين سيارة وانت امرأة في مجتمع محافظ؟ ما حد ضايقك؟
لا اطلاقا، ويمكن ضروا ولا حسوا فيني بعد.
يعني لكن لا خلينا نقول ان فعلا هذه من الشهادات المهمة دكتورة، اللي تعطينا فكرة عن نمط سلوك المجتمع. ايضا
كان عادي، يمكن لانه كان قبل كانوا وافدات الاجنبيات كانوا يسوقون بكثرة.
دكتورة جهينة كمراقبة وباحثة في متغيرات المجتمع سنوات الثلاث، وهي سنوات الحصار التي يعني تتعرض فيها قطر لحصار ثلاث دول خليجية، كيف تصفين سلوك المجتمع القطري دكتورة جهينة؟
سلوك يعني متميز، اختار أن يبقى على مبادئه، اختار أن يبقى على قيمه. مجتمع قوي متماسك ومؤمن بالله وبقيادته.
هل المجتمع القطري متسامح، قادر على تبادل المعرفة والثقافة مع الآخرين؟ هل لاحظتي أن اختلف من 30-40 سنة إلى اليوم علاقته بالآخر أيضا؟
هو المجتمع القطري محافظ، علاقته مع الآخر أيضا محافظة، لكنه ليست ضيقة، ليست مغلقة، ما زال يتعامل مع الآخر في حدود.
كيف مثلا؟
ممكن الواحد عنده أصدقاء من جنسيات أخرى ويتزور معهم ويزورونه ويتفاعل معهم، لكن في حدود. مجتمعات خليجية أخرى لا يحدث ذلك، لا يحدث إطلاقا
هذا التبادل السمح،
السمح أو الطبيعي، خلينا نقول بلاش سمح، طبيعي. يعني أنا معي جيران، جيراني من أنا عشت برا فترة طويلة، جيراني جانب عادي يطقون علي الباب يبين لي كيكة، يا أودي لهم مجبوس، شيء طبيعي، ما فيه الجمود في العلاقة
ولا الانغلاق.
مجتمع محافظ علاقاته أيضا شبه رسمية مع الآخر، ولكنه ليس منقلق عليه.
دكتورة جهينة، إلى أين ترين المجتمع القطري متجها؟
المجتمع عنده واضحة خطته على الأقل من خلال رؤية 2030، في برنامج معين يسير تجاهه، في عثرات، في إنجازات كبيرة، لكنه مستمر. الرؤية مهمة جدا جدا، الهدف مهم جدا جدا حق أي إنسان، بدون أهداف لا نعيش.
تثقين كباحثة ومراقبة لحراك المجتمع القطري بقدرة شباب قطر على إزالة العقبات؟
إزالة لا، تقليل منها. دائما ستواجهنا عقبات في حياتنا، ما في حياة بدون عقبات، ولا نحس بقيمة الحياة إلا بوجود هذه المنقصات. فالشباب قادر عند الإمكانيات والظروف متاحة له، وسيتمكن من تحقيق أهداف المجتمع.
دكتورة جهينة، سعدت بهذا اللقاء، وشاكرة أن يعني سمحتي لنا أن نبحر معك في الذاكرة والمجتمع.
أنا أشكرك على اختيارك لي من ضمن هاي المجموعة، وأشكرك دائما عزيزتي الدكتورة.
الدوحة، لؤلؤة الخليج الصادعة، على ضفافها إلهام وجمال وسح. نهل منها مبدعون، فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية، فكرا وفنا وأدبا.
بودكاست إذاعة قطر،
على ضفاف الدوحة، تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.